السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر تمنيات الخير والمحبة لمستمعينا في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأفراحا دائما نتمناها للجميع. هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار يقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن فرص نهوض ونجاح العراق في المنطقة باتت قوية. بيان لوزارة الخارجية ذكر أن زيباري استقبل الأحد وفدا أمريكيا من الدبلوماسيين والعسكريين يزور بغداد لتقييم الأوضاع السياسية والأمنية والإقليمية. ونقل البيان عن زيباري تأكيده أن العراق يحرص على الاندماج في بيئتيه العربية والإقليمية وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، وتجديده على أن عام 2009 سوف يكون عام التحدي الحقيقي للعراق لاستكمال مسيرته الديمقراطية وبناء مؤسساته. اعتقلت قوات الأمن العراقية 16 شخصا في عمليات نفذتها بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الساعات 24 الماضية. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أوضح أن قوات الأمن اعتقلت 13 مطلوبا وثلاثة من المشتبه بهم، وقال أنها تمكنت أيضا من إبطال مفعول 11 عبوة ناسفة وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة. من جهة أخرى بين اللواء عطا أن 15 عائلة مهجرة عادت إلى مناطق سكنها الأصلية في بغداد. قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أن على الولايات المتحدة المضي قدما في خططها لخفض وجودها العسكري في العراق. وأضاف أوباما في حديث تلفزيوني أنه يتوقع من فريقه الأمني وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الحرب في العراق وأفغانستان وتهديد الإرهاب. وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب أنه لا يزال يريد نقل التركيز الاستراتيجية العسكرية من العراق إلى أفغانستان، منوها إلى أنه يتعين وضع خطط لخفض حجم القوات الأمريكية في العراق بأسرع طريقة يمكن فيها الحفاظ على الاستقرار فيه. ذكر مصدر دبلوماسي غربي أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر سيقوم بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق السبت المقبل. وقال المصدر في تصريح صحفي أن كارتر سيجري خلال زيارته محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد تتركز حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الأوضاع في العراق في ضوء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. كما تركز المحادثات على مستقبل العلاقات الأمريكية السورية في ظل إدارة أوباما الجديدة وانعكاسات الغارة الأمريكية على منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية. قالت صحيفة صينية رسمية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيدفع ثمنا باهظا لاجتماعه مع الزعيم الروحي لإقليم التبت الدلاي لاما. الطبعة الخارجية لصحيفة الشعب الصينية حذرت من أن بكين لن تنسى بسهولة هذا الاجتماع، متهمة ساركوزي بالانتهازية والإضرار بمصالح الصين. وكان الدلاي لاما قال بعد اجتماعه مع ساركوزي في بولندا:
جمهورية الصين الشعبية عضو مهم جدا في المجتمع الدولي، ولهذا فهي تستحق الاحترام، ولكن أخطاء قادتها ونظامهم الشمولي كما يقال بشكل عام قد عفى عنه الزمن في هذا الكوكب.
انضم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا إلى الأصوات التي تطالب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بالتنحي عن السلطة في البلاد التي تعيش أزمة إنسانية واقتصادية. سولانا قال للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الوقت قد حان لممارسة ضغوط قصوى على موغابي ليرحل ويمنح شعب زيمبابوي إمكانية تنظيم أموره لتتمكن البلاد من البدء في التقدم. وسيدرس وزراء الاتحاد إمكانية فرض عقوبات جديدة على نظام موغابي العاجز عن تطويق وباء الكوليرا بعد فشل المفاوضات التي يجريها مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ألقت قوات الأمن الباكستانية القبض على شخص يشتبه أنه مدبر الهجمات التي شهدتها مدينة مومباي الهندية الشهر الماضي. مسؤول بجمعية خيرية على صلة بجماعة عسكر طيبة المتشددة أفاد بأن المشتبه به زكي الرحمن لاخفي. كان بين 4 أشخاص ألقي القبض عليهم عقب مداهمة جرت أمس لمعسكر يستخدمه مقاتلو الجماعة خارج مظفر آباد عاصمة الجانب الباكستاني من كشمير. وكان ضباط بالمخابرات الباكستانية ذكروا أنه تم اعتقال 6 رجال، فيما أكد مسؤولون هنود أن المسلح الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد هجمات مومباي أورد اسم لاخفي على أنه أحد زعماء المجموعة الذين خططوا للهجمات. أحرق متشددون 10 الحاويات المحملة بإمدادات للقوات الغربية في أفغانستان في مداهمة على مشارف بيشاور الباكستانية، وذلك لليلة الثانية على التوالي. فبعد أن أحرق مسلحون من حركة طالبان الباكستانية أمس نحو 100 شاحنة كان بعضها يحمل مركبات عسكرية، شنوا هجوما آخر اليوم حيث استهدفوا مركز الحاويات على بعد 2 كيلومتر من موقع الهجوم الأول. أحد حراس الأمن في مركز الواقع على الطريق الدائري في بيشاور قال إن مسلحين أطلقوا النار في الهواء بعد منتصف الليل بقليل، وسكبوا البنزين على 50 حاوية ثم أشعلوا فيها النيران. وأخيرا احتل نحو 15 متظاهرا القنصلية اليونانية في برلين احتجاجا على مقتل فتى برصاص الشرطة في أثينا الذي فجر أعمال شغب استمرت 3 أيام في مدن بمختلف أنحاء اليونان. متحدث باسم القنصلية قال إن المحتجين أنزلوا العلم اليوناني من القنصلية وعلقوا لافتة مكتوب عليها دولة قاتلة، مشيرا إلى أنهم سلموا بيان احتجاج وقال إنه كان سلميا ولم يتضمن أي مطالب. من جهتها قالت الشرطة الألمانية أنها نشرت نحو 130 شرطيا حول مبنى القنصلية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم 2 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة. تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع: أهالي الموصل يدعون الكيانات السياسية إلى إعطاء ضمانات لتنفيذ الوعود التي يقطعونها قبل الانتخابات. مؤتمر إعلامي موسع في محافظة بابل يوصي البرلمان بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين في العراق. هذه الساعة تتضمن أيضا قراءة جديدة لعناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على تأثير الأزمة المالية العالمية على تمويل العمليات والمساعدات الإنسانية في العالم. سيدتي وسادتي، مع تحسن الوضع الأمني نسبيا بدأت الحركة تنشط في الفنادق السياحية في العاصمة بغداد، وخاصة خلال أيام العيد، إذ يؤكد عاملون في أكبر الفنادق السياحية أن الإقبال شديد هذه الأيام من قبل العوائل البغدادية لإحياء حفلات الزفاف والأفراح، لكنهم يشيرون إلى غياب النوادي الليلية والحفلات الفنية التي كانت عادة تقام في هذه الفنادق. مراسلة إذاعة العراق الحر وافتنا بالتقرير التالي.
للعيد طقوس خاصة ليس داخل البيوت فقط بل وفي الفنادق أيضا، فمع تحسن الأوضاع الأمنية شهدت الفنادق السياحية الكبيرة في العاصمة بغداد إقبالا كبيرا من قبل العوائل التي بدأت بأحياء أفراحها داخل قاعاتها، ما يتطلب جهودا كبيرة وخدمات متواصلة من قبل موظفي الفنادق الذين كحال الأعياد السابقة لن يستمتعوا بعطلته بل سيحتفلون بالعيد ليومين فقط واليومان الآخران للعمل الخدمي في الفندق. يقول الموظف ليث عبد الحميد:
احنا كل الايام يعني تعرفين هي دوام، يعني عندنا ملتزمين بدوام، بس يكون احنا يعني نشوف الناس ونشوفهم نقابلهم ونشوفهم مبتهجين فاحنا نفرح وياهم فرحهم، فاحنا هي اسعاد النزلاء واسعادهم، احنا كلها فرحه هو العيد هذا.
شنو الطقوس اللي راح تمارسها خلال الايام اللي تحتفي بها بالعيد؟
والله الدوام، ما اقول لك اكثر من الدوام، لانه يعني احنا ملتزمين بالدوام، ايام العيد احنا ملتزمين بالدوام، ما عندنا ايام اجازه، وايام الهوليداي راح اكيد راح نروح ناخذ العائله نوديهم المناطق الترفيهيه مناطق السياحيه.
ويتحدث الموظف كامل سعدي الذي يعمل في إحدى الفنادق السياحية بأن نشاط الفنادق الحالي لا يقارن بنشاطها الكبير في السابق، حيث كانت باستطاعة إدارتها أن تهيئ برامج مختلفة خاصة بالأعياد، إلا أن الظروف الحالية حدت من نشاطها واقتصرت على إقامة حفلات الزواج.
بالنسبة لي موظف هنا بالفندق، بس أول يوم العيد، ثاني يعني لازم ضروري زيارة الأهل والأقارب، وثالث يوم العيد، رابع يوم العيد هنا راح نداوم، لأنه حتى البديل مالتي يأخذ الأوف اللي هو داوم أول يوم وثاني يوم. والشغلة الثالثة أنه سابق أنت نطلع، تدرين ممكن سفرات، ممكن مدينة سياحية حبانية، نروح مناطق يعني، ممكن حتى محافظات، بس الوضع الأمني يعني شيء خوف، فلذلك نكتفي بزيارة الأقارب والأهل.
بالعيد راح يصير عليكم لود يعني؟
حسب التشغيل يعني اللي يصير، إيه يعني ما نعرف، لأنه
كل عيد شلون يكون يعني. هسه نشوف الأوضاع الأمنية جيدة، فتتوقع
كان سابقا كان فنادق موجودة، نوادي ليلية موجودة، قاعات مع الحفلات، هسه مكسة مختصرة بس على الزفاف فقط، يعني ممكن واحد يقيم هنا حفلة أجر قاعة وياها، بس ما
العيد تكثر هيك حفلات الزواج.
اي سي، بس ماكو مثل سابق مثلا موجود نادي ليلي او يعني نايت كلاب او نادي ليلي، ماكو او مطربين يجون، هاي مو موجوده هسه.
الموظف محمد جبار أكد بأن الإيرادات الجيدة للفنادق تساعد في تطوير خدماتها، مشيرا إلى قيام فندقه بالاهتمام بالمطاعم والقاعات في أيام العيد.
تكون يعني مطاعمنا مفتوحة لتستقبل كل الناس، وعندنا حدائق، عندنا يعني احنا لأنه الجو هسه بارد، بس احنا كان عندنا مسابح، عندنا مسابح كل زينة حلوة يعني مرتبة، حدائقنا حلوة، عندنا صالات، عندنا قاعات حلوة يعني مرتبة.
بدك تشوفنا اكو حركة بعد تحسن الوضع الأمني يعني، بدك تشهد الفنادق فت حركة عن السابق، عن قبل سنة مثلا أو قبل أشهر؟
أكيد فرق واضح يعني، كل ما يصير الوضع الأمني أحسن يصير تشغيلنا أكثر، لأنه سابقا كانت الناس تخاف تطلع للشارع، تخاف توصل للفنادق، هسه الحمد لله والشكر بدأت تريد تطلع وتريد تشوف الجديد وتريد تشوف تحسن الوضع الأمني، والناس اللي جتنا يعني لمست التحسن الأمني فقامت تتكرر جيتها.
أنتوا بالمقابل عندكم فد برامج هو مثلا بمناسبة العيد حتى تستقطبون أكبر عدد ممكن من الناس؟
برامج المعتادة سابقا كانت إقامة الحفلات والسهرات والدعوات، عارفين ما وصلنا لهالمرحلة يعني، رغم أكو تحسن بالظرف الأمني بس ما وصلنا لهالمرحلة يعني، بس الخدمات اللي عندنا خدماتنا تطورت هواية عن السابق يعني، الإيراد صار أكثر، كنا نقدم خدمة أحسن أكيد. حب أهل العراقيين، فحب أهنيهم، وأتمنى من الله أن هذا العيد إن شاء الله يشيل الغمة نهائيا زين، وإن شاء الله تكون أعوام جديدة وسعيدة وحلوة على العراقيين كلهم، وعندي تهنى الأهلي يعني الوالدتي والأهلي وإخواني، وتهنى الناس خاصين بقلبي، أتمنى إن شاء الله توصلهم، وإن شاء الله ينسعدوني يا ربي ويكون مرتاحين ويتوفقون بحياتهم.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، 27 كيانا سياسيا يتنافسون للحصول على أكبر عدد من المقاعد في مجلس محافظة نينوى خلال الانتخابات المحلية القادمة، وكل قائمة تؤكد أنها ستعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية ومعالجة الأزمات والقضاء على مشاكل الفقر والبطالة، فيما يدعو المواطنون هذه الكيانات المتنافسة إلى التعريف ببرامجها وإعطاء ضمانات لتنفيذ الوعود التي يقطعونها خلال الحملات الانتخابية. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر من الموصل.
مع قرب انتخابات مجلس محافظة نينوى، تشهد مدينة الموصل تشكيل ائتلافات حزبية وسياسية وولادة قوائم انتخابية جديدة، استعدادا لخوض معركة الانتخابية القادمة التي أعلن الجميع في حال كسبها معالجة أزمات ومشاكل المحافظة وأهاليها الذين انتخبوهم. مسؤول قائمة الحزب الإسلامي العراقي في نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام دعا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات من أجل خدمة المجتمع موصلي حسب قوله.
سنبين للناس برنامجنا الانتخابي القادم، لهذا ندعو جميع أبنائنا وإخواننا في محافظة نينوى أن يتقدموا ليدلوا بأصواتهم ويختاروا القوي الأمين الذي يقدم الخدمة الكاملة لهذا البلد الجريح وإنقاذه مما هو فيه وتأمينه وتقديم الخدمات.
حسب استطلاعات الرأي، هناك الكثير من المواطنين يعزفون عن المشاركة في الانتخابات القادمة.
سؤال مهم جدا، نحن نحاول أن نبين للناس ضرورة أن يتقدموا ويدلوا بأصواتهم، لأنه المجلس يجب أن يكون من مختلف أطياف المجتمع.
كيف ترى موقع قائمتكم بين القوائم الأخرى المرشحة للانتخابات؟
نحن لنا قواعدنا الموجودة في مختلف مناطق محافظة نينوى من الأقضية والنواحي والقرى، ونطلب من الجميع أن تكون الانتخابات شفافة ويختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب.
أما مسؤول قائمة نينوى المتآخية محمد بشير التي أعلن عنها حديثا، فقد تحدث عن تشكيلتها آملا نجاح الانتخابات القادمة في المحافظة، خاصة وأن هناك استعدادات أمنية لسيرها.
تضمن تشكيلة متعددة من شرائح المجتمع الموصلي، فضمت الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والاتحاد الاشتراكي الكردستاني، مع شخصيات موصلية من أطياف متعددة.
كيف تنظرون إلى سير العملية الانتخابية في نينوى؟
بتفاؤل جدا بأن العملية الانتخابية راح تكون بشكلها الأمثل. أهم شيء الوضع الأمني، إن شاء الله أكو استعدادات على قدم وساق لتحقيق وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بشكل آمن وجيد. نسعى إن شاء الله نحن وكل من يحاول أن يسعى إلى الوصول إلى مجلس محافظة نينوى المقبل أن يخدم نينوى بدون استثناء.
هذا يقودنا إلى سؤال آخر، كل القوائم تعلن أنها ستضمن حقوق كل الشرائح، كيف سيتم ذلك من خلال الانتخابات؟
هو العمل يبين بالمستقبل.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الكثير من الموصليين عن رغبتهم بالمشاركة في انتخابات مجلس محافظتهم القادم، إلا أنهم طالبوا بالتعرف على برامج القوائم المرشحة مع ضمانات لتنفيذ الوعود التي ستقطعها بشأن النهوض بواقع الحياة في نينوى.
اتخذت قراري بالمشاركة بالانتخابات، لكن قبل ما أشارك أريد أشوف البرامج اللي راح يوعدون بها القوائم الانتخابية، حتى نشوف هل برامجهم تتناسب مع تطلعاتنا مع طموحاتنا كمواطن محافظة نينوى، هل تتغير واقعها المضطرب المتذبذب منذ عدة عوام، قلة الخدمات الموجودة، الكهرباء، البطالة المستشرية بشكل كبير بالمحافظة، أعداد كبيرة من الشباب عاطلين عن العمل. نعمل أنه هذه الوعود تترجم إلى واقع حال حتى تشرق الشمس من جديد على محافظة نينوى.
وبحسب مفوضية الانتخابات في نينوى، فإن هناك 27 كيانا سياسيا سيدخلون المعترك الانتخابي في غضون الأيام القادمة، وما سيحققه الفائز منها على أرض الواقع بعد وصوله إلى مقاعد مجلس المحافظة سيبين مصداقية ما وعدت به ناخبيها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر نواصل معكم تقديم فقرة برامجنا لهذا المساء، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب العراقي رياض أحمد.
مرة أسأل عيوني تسألني أحبك. احبك ليش 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 ما ادري احبك ليش 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 ما ادري ما ادري
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
الصحف الكردية الصادرة في الإقليم حفلت بالأخبار والتقارير والتعليقات، ففي صحيفة آراي آزادي راية الحرية التي تصدر عن حزب كادحي كردستان نقرأ تقريرا حول المقابر الجماعية، وتقول منظمة شاك المعنية بالمعنفلين أن عددا من المقابر الجماعية التي تضم رفات المعنفذين تقع في الصحارى الواقعة بين النجف وكربلاء وجنوب العراق. وقال أحد المصادر للصحيفة أن عددا من تلك المقابر لم يكشف عليها رسميا، لذلك فإن آثارها تضيع. وبحسب أحد مواطني المنطقة أن مثل هذه المقابر في تلك المناطق كثيرة، وأغلبها تقع على الحدود وفي الشنافية التي تبعد 90 كيلومترا عن الحيدرية، فيها مقبرة تضم أكثر من 300 ضحية وكلهم من الكرد، لأن المواطنين في تلك المناطق شهود على جرائم البعث آنذاك وكيف كانوا يطلقون الرصاص على الرجال والنساء والأطفال ثم يرمونهم في حفر مهيئة. لذلك تطالب المنظمة الجهات الحكومية البحث عن تلك المقابر ونقل رفات الضحايا بما يليق بهم. وهناك خبر حول تشريذ العديد من المواطنين في منطقة فجدر بسبب القصف الإيراني على قرى تلك المنطقة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
نبدأ جولتنا من صحيفة الدستور شبه الرسمية التي قالت أن وزيرة حقوق الإنسان وجدان السالم نفت في تصريحات صحفية أن يكون هناك حالات تعذيب داخل السجون العراقية الخاضعة لإشراف وزارة العدل، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسة التي تعاني منها السجون العراقية هي الازدحام. وكشفت السالم عن قيام الجانبين العراقي والأمريكي بتشكيل لجان تدرس وضع المعتقلين العراقيين لدى القوات الأمريكية لغرض تسليمهم للسلطات العراقية حسب ما تنص عليه الاتفاقية العراقية الأمريكية. من جهتها قالت صحيفة الرأي الرسمية أن حكومة أقليم كردستان بدأت منذ مطلع كانون الأول الجاري تطبيق إجراءات جديدة للقادمين من مناطق أخرى في العراق تتضمن تسهيل شروط الإقامة في الإقليم. ونقلت عن نوزاد هادي محافظ أربيل أن الإجراءات الجديدة تمنح تسهيلات أكثر لكل من يقصد الإقليم، منها إلغاء شرط وجود الكفيل والحصول على إذن للإقامة من خلال ملء استمارة تتضمن معلومات عنه. وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة العرب اليوم إن الشركة الأردنية للطيران وبالتعاون مع شركة الخطوط الجوية العراقية والشركة الوطنية العراقية للطيران سيرت أول رحلة لتدشين مطار النجف الدولي أمام الملاحة الجوية. وبينت الصحيفة أن الطائرة الأردنية هبطت في مطار النجف الدولي ظهر السبت الماضي وعلى متنها 60 إعلاميا يمثلون وسائل إعلام عربية وأجنبية. وقد استقبل الطائرة والإعلام وممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية محافظ النجف الأشرف ونائبه وعدد من المسؤولين العراقيين مرحبين بهذه الرحلة التي تعتبر الأولى من نوعها عبر التاريخ، لما لها من معاني مهمة وأهمية تجارية واجتماعية كبيرة، وتضع مطار النجف الدولي على خارطة المطارات الإقليمية والدولية. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن الرياضي، نقلت الصحيفة الغد عن أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد عباس قوله إن الاتحاد أرسل السبت الماضي مجمل اللوائح المتصلة بإجراء انتخاباته المقبلة إلى الاتحاد الدولي فيفا، وحدد فيها أعضاء الهيئة العامة التي يسمح لها بالمشاركة ب107 عضو تماشيا مع التوجيهات الحكومية المطالبة بتوسيع عمومية الاتحاد العراقي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة إلى متابعة التقارير المحلية لنتابع معا مؤتمر إعلامي موسع في بابل يوصي البرلمان العراقي بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط في الضوء على تأثير الأزمة المالية العالمية على تمويل العمليات والمساعدات الإنسانية في العالم. سيدتي وسادتي، مع الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم، كثر التساؤل حول إمكانية أن تحل تجربة الأدب الرقمي مكان الأدب المطبوع الكلاسيكي، ورغم تحفظ العديد من الشعراء والمثقفين والمبدعين على تجربة الأدب الرقمي، أثارت هذه التجربة اهتمام الكثيرين الذين يؤكدون في الوقت ذاته على ضرورة وضع ضوابط وشروط على المواقع والمنتديات الأدبية. تقرير حيدر رشيد من بغداد.
أسئلة كثيرة تثار في ظل ولادة ما يعرف الآن بالأدب الرقمي، فمع الاتساع الحاصل في استخدام تقنيات الاتصال الحديثة والحواسيب المحمولة وشبكات الإنترنت، صارت المطالعة من خلال هذه الأدوات ظاهرة تسم العصر. فأي أدب هذا الذي يتم تعاطيه من خلف الشاشات؟ وهل هو مؤهل لأن يرث الأدب المطبوع في المدى المنظور على الأقل؟ أسئلة من هذا النوع يجيب عنها مجموعة من الأدباء العراقيين.
امزاح بحسين ناقد: الانترنت قرب كله بعيد، باستطاعة الإنسان في أي مكان ما أن يقرأ لك نصا إذا تعذر عليه وصول الكتاب المعين أو الجريدة المعينة، هنالك الانترنت الذي يحاول أن يوصل هذه الأشياء، ولكن تبقى هذه لها سلبياتها، ألا وهي اعتاد المثقف أو المبدع الذي يقرأ نصا ما أو يقرأ نقدا ما أن يتعامل معه وفق الأسلوب، وفق بالجريدة المطبوعة أو بالكتاب المطبوع، لأن هناك علاقة حميمية ما بين الأديب وما بين الكتاب، أشبه بالذي يرى الطبيعة، الطبيعة حينما يراها على طبيعتها، ليست مثل ما أن يراها من خلال التلفاز على سبيل المثال. لحظة التعايش أو لحظة الحميمية ما بين المثقف وما بين المطبوع تبقى مهمة جدا.
تجربة الأدب الرقمي بدأت تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الأدباء والمتلقين على حد سواء، ولذلك ضرورة تفرضها متطلبات العصر التي لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها، لكن ذلك لم يمنع من أن تقابل تلك التجارب الأدبية الرقمية برفض من قبل المتمسكين بالأدب الورقي، حيث يتهم هؤلاء دعاة الأدب الرقمي بتقويض أركان قرون طويلة من الكتابة الورقية وإنتاج أدب بلا مشاعر إنسانية، بل ذهب بعضهم إلى وصف أدب من هذا النوع بالخرافة. أما الرأي الذي يميل إلى الاعتدال فهو يقر بعدم إمكانية وقف التطور الحاصل في أدوات العصر، لكنه يشدد على ضرورة وضع ضوابط تحكم العمل الأدبي.
مروان عادل حمزة شاعر: لا يمكن أن يقف إنسان ضد عجلة التطور وضد أي وسيلة تنقل منجزة بصورة خارقة إلى مكان بدقائق ينقل منجز مروان عادل أو أي شاعر إلى مكان آخر. لكن ما يحدث مثلا، أسألك سؤال، يعني في جلسة هنا في أنا كان التحفظ على الموقع مالنا للشعر الانفتاح السهل، إحنا موقع رسمي، أنا أفترض أنه ما يخرج من هذا الموقع لا يكون تحت اسمنا يعني باسم هذا الشعر، يعني هناك شفت قصائد هنا ما قبلنا تنقري، إحنا للمدلق أن تنقري على منصة اتحاد الأدباء تحت اسم هذا الشعر، وجدت منشورة تحت لافتة هناك هذه القصيدة قرأت في كذا وكذا من هذا الشعر، وهي ما تستحق أن تكون يعني.
إطلاق النشر في المواقع والمنتديات الأدبية الإلكترونية على عواهنه أفرز جوانب سلبية كثيرة على ما فيه من إيجابيات، وتتمثل أغلب هذه النقاط السلبية بوجود أعمال ونصوص أدبية تفتقر إلى العناصر الفنية والجمالية كما يعوزها الكثير من الجدة والرصانة، وهذا ما يستدعي الانتقاء للمواقع الإلكترونية لدى أغلب الأدباء في نشر نتاجاتهم.
الشاعرة علي المانكي: هناك منتديات لا تحمل المعنى الجاد، كنت أدخل فيها أحيانا ولا أجد ضالتي، لكن عندما دخلت المنتديات الثقافية وجدت حقا ما كنت أنشده، فأنا باعتباري أكتب الشعر كنت أحلم بنشر مواضيعي في هذه المنتديات وفي الجرائد. هناك مواقع مهمة ومواقع معروفة، وهذه المواقع أنا أركز النشر فيها لأني أجد بأن اسمي في هذه المواقع سيضيف لي كما يضيف لها ويضيف لي أيضا شيئا.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. أقام مركز الفيحاء للثقافة والتدريب الصحفي بالتعاون مع نقابة الصحفيين مؤتمرا إعلاميا موسعا في محافظة بابل استمر 3 أيام، وشارك فيه أكثر من 70 صحفيا ناقشوا واقع الحريات الصحفية، كما جرى شرح مضامين الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي. المؤتمرون خرجوا بتوصيات عديدة دعوا فيها مجلس النواب العراقي إلى الإسراع بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين المقدم للمجلس منذ أكثر من 6 أشهر، كما طالبوا الحكومة العراقية بتوفير مناخات مناسبة لعمل الصحفيين. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزق.
تدارس صحفيو وإعلاميو باب الواقع الحريات الصحفية في العراق وقانون حماية الصحفيين المقدم إلى البرلمان من قبل النقابة وقضايا مهمة أخرى من خلال مؤتمر نظمه مركز الفيحاء للثقافة والتدريب الصحفي تحت شعار الإعلام شريك فاعل في البناء الديمقراطي للعراق فاجعلوه حرا. الدكتور جواد البكري أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بابل شرح في بحثه أمام المؤتمر مؤثرات تطبيق الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العراقي وضرورة إيجاد صحفي اقتصادي متخصص.
المحاضرة مالتنا لهذا اليوم كانت عن الآثار والإنكاسات الاتفاقية الأمنية المحتملة على الاقتصاد العراقي في الفترة القادمة، وتناولنا بها مجموعة من المحاور منها محور الاستثمار والتجارب الدولية اللي مرت بها الدول اللي كانت قريبة من تجربة العراق مثل تجربة اليابان، واليابان استطاعت أن تستفاد من الاتفاق الأمني الموقع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية عام 1951، وأيضا استفادت من مشروع مارشال لدعم الاقتصاد الياباني وحولت كل طاقاتها العسكرية والأمنية وإلى المجال الاقتصادي، بحيث حولت الأموال اللي كانت يجب أن تصرف على عسكرة الشعب الياباني إلى الاقتصاد الياباني، لذلك تحولت اليابان إلى معجزة اقتصادية خلال 15 عاما. يبقى سلوك السياسي والشعب العراقي أمام هذه الاتفاقية وكيف راح يسلك سلوك الاقتصادي والسياسي هو المحدد الأساسي أمام تطور ونمو العراق.
قاسم عبد الرضا معاون مدير مركز الفيحاء للثقافة والتدريب الصحفي أكد أن المؤتمر تناول عدة بحوث قدمها أساتذة متخصصون في مجال الإعلام.
استمر هذا المؤتمر 3 أيام، شارك فيه أكثر من 70 صحفيا من المحافظة. كذلك تناول المؤتمر تقديم بحوث اهتمت بجانب حرية الصحافة، وأيضا محاضرة كانت لشرح مضامين الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها الاقتصادية للعراق، فضلا عن محاضرة اهتمت في وسائل الاتصال ومدى تأثيرها على الجماهير. وحقيقة في اليوم الأخير للمؤتمر خرجنا بتوصيات مهمة اشتملت على ضرورة المصادقة على قانون حماية الصحفيين من قبل مجلس النواب. هذا القانون منذ أكثر من 6 أشهر وهو في داخل حلقة البرلمان، ونطالب حقيقة بسرعة المصادقة عليه. كذلك ضرورة توفير مناخات مناسبة لعمل الصحفي في العراق وتسهيل مهمته في الحصول على المعلومة.
باعتبارك أحد المشاركين في المؤتمر عادل، كيف تنظر إلى المادة الإعلامية التي تناولها المؤتمر؟
بصراحة بحضورنا خلال هذه 3 أيام الماضية قينا معلومات قيمة جدا عن كل ما يتعلق بالإعلام. تلقينا معلومات عن حرية الصحافة وما يتعرض له الصحفي من ضغوطات في الحصول على المعلومة وكل المعاناة التي نمر بها، إضافة إلى أنه هناك اختصاصين في الاقتصاد ناولنا مسألة علاقة الاقتصاد بالإعلام. عرفنا مواضيع عن الأزمة المالية الحالية العالمية اللي تتحدث وحل الخراب بالعالم بسببها، إضافة إلى أن هناك وسائل الاتصال تلقينا معلومات من خلال اختصاصيين في كلية الإعلام. بصراحة المؤتمر خرج بتوصيات كصحفيين، إحنا ما علينا قلناه، كل ما نريده قلناه في هذا المؤتمر، وكل شيء أتيح لنا في هذا المؤتمر. يبقى أصحاب القرار عليهم أن يفعلوا ما خرج به المؤتمر، لأنه هذا المؤتمر برأينا كصحفيين في محافظة بابل يعد مؤتمر استثنائيا أجمع عليه جميع الصحفيين الحاضرين.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
شيء نزاعم
ومنشر خوي لا طابوك كيوكوما واخريك شينو زاربو كيوكوما يكام عشقي لبرناتي كيوكوما يكام عشقي لبرناتي
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط في الضوء على تأثير الأزمة المالية العالمية على تمويل العمليات والمساعدات الإنسانية في العالم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عبرت العديد من المنظمات الدولية وخبراء اقتصاديون عن قلقهم من تأثير الأزمة المالية على تمويل العمليات الإنسانية، ويرى هؤلاء أن المساعدة الإنمائية الرسمية ستنخفض بما يقارب الثلث أو أكثر. ولمواجهة هذه المشكلة عقدت العديد من المؤتمرات الدولية لضمان تمويل كافي لتلبية الأهداف الإنمائية، مع تصاعد وتيرة القلق من تأثير التراجع الاقتصادي العالمي على الدول الفقيرة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في مؤتمر الدوحة لتمويل التنمية أن عقد مثل هذه المؤتمرات سيوفر فرصة هامة لوضع خطة عالمية منسقة للاستجابة للأزمة المالية، خاصة إذا أخذ بنظر الاعتبار أن المساعدات الحكومية الرسمية تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل معظم وكالات الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام الحاجة إلى خطة عالمية تلبي احتياجات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وذلك يشمل حماية الفقراء وعدم التراجع بشأن الالتزامات بالمساعدات الإنمائية والتي تبقى الأساس لتمويل التنمية في العديد من البلدان. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة نقلت في تقرير لها آراء عدد من الخبراء حيال مستقبل المساعدات الإنمائية الرسمية بعد دراستهم لأنماط التباطؤ والركود الاقتصادي في الماضي من أجل الاسترشاد بها، حيث أكد البعض أن الأزمة الحالية سوف لن يكون لها تأثير كبير على المساعدات الإنمائية الرسمية، في حين أشار آخرون أن كل أزمة مالية وقعت في دولة مانحة في الماضي كانت متبوعة بانخفاض في مساعدات تلك الدولة. الخبير الاقتصادي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيرت هاوس عبر عن قلقه حيال مستقبل المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية، وقال إن هذه المساعدات انخفضت في فترات سابقة بسبب الركود الاقتصادي والاضطراب في الأسواق إلى حوالي 40% من قيمتها المقررة سلفا، في حين قال أنتوني دي جانج مستشار الاتصال وتطوير الأعمال في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة إنهم لم يروا أبدا تأثير ذلك على موازنات المساعدة الإنمائية الرسمية، ولكنهم بالطبع قلقون. أعزائي المستمعين، عن تأثير الأزمة المالية على تمويل العمليات الإنسانية في العراق، البرنامج استضاف أولا السيدة عبير عطافة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط، التي أكدت أنه لا توجد لحد الآن أي بوادر تشير إلى تأثير الأزمة على المساعدات التي تقدم والبرامج التي تنفذها المفوضية لمساعدة اللاجئين العراقيين في دول الجوار والنازحين داخليا. وذكرت عطيفة أن الجزء الأكبر من هذه المساعدات لعام 2008 وصل من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعاني من أزمة مالية كبيرة تحولت لاحقا إلى أزمة عالمية. وأشارت عبير أنه من الممكن أن نرى تبعات هذه الأزمة على المساعدات التي تقدم للعراق في عام 2009.
بعام 2008 كانت حجم النداء الذي أطلقته المفوضية لدعم عملياتها للعراقيين سواء داخل العراق أو خارج العراق ما يقرب من 261 مليون دولار. الجانب الأكبر منها وصل من الولايات المتحدة الأمريكية، بعض المبالغ وصلت من الحكومة الإيطالية، من الاتحاد الأوروبي، من اليابان، هي الدول ما نطلق عليه الدول التقليدية، الدول المانحة التي نعتمد عليها في ميزانيتنا بصورة عامة.
كم المبلغ الذي تقدرونه لهذه السنة 2009 للاستمرار في تقديم المساعدات إلى العراقيين؟
أعتقد أن هذا المبلغ سيزيد في عام 2009، لأن للأسف الأوضاع الإنسانية للكثير من العراقيين في دول الجوار أصبحت أكثر سوءا، كثير منهم نفدت موارده المادية ونفدت مدخراته، وبالتالي الأوضاع الإنسانية أصبحت أكثر حرجا. بالإضافة إلى هذا أن المفوضية الآن تعمل جاهدة داخل العراق على تحسين الأوضاع، على التعامل مع الحكومة العراقية ودعمها في برامج العودة الطوعية لهؤلاء الذين يرغبون العودة إلى العراق. نعم. وبالتالي حجم يعني احتياجاتنا المادية العام 2009 سيزيد عن 2008 ولكن ليس بكثير.
نعم. نحن نتحدث عن أزمة مالية قد تخفض من المساعدات الإنسانية الرسمية بنسبة 30 إلى 40% حسب قول العديد من الجهات. هل هذه الأزمة أثرت بنوع ما على المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى العراقيين؟
إلى الآن لم تؤثر هذه الأزمة في الوقت الحالي، ولكن طبعا هناك مخاوف ويعني تخوفات بصورة عامة من أبعاد هذه الأزمة الاقتصادية على التمويل فيما يختص بعام 2009. سيظهر هذا كله في بداية عام 2009 عندما تأتي الحكومات وتعطي يعني توقعاتها لما سيقدمون في هذا العام. طبعا هناك تخوف لأن الكثير من التمويل بالنسبة لعملية العراق بيأتي من الحكومة الأمريكية، وهناك تغيير في الإدارة الأمريكية، هناك أيضا أزمة اقتصادية طاحنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نخشى أن يكون هناك يعني تأثير على مصادر التمويل. ولكن يعني نحن نأمل أن يكون هناك قدرة من المجتمع الدولي على تجاوز هذه الأزمة المادية، وأيضا اعتبار الأزمة الإنسانية التي تمر بها العراق، وأيضا يمر بها الكثير من مناطق اللاجئين في العالم، وأن يكون هناك أولوية لهذا، أولوية الأبعاد الإنسانية، وأن يعني يدعم المجتمع الدولي أزمة اللاجئين كما دعم الأزمة المالية.
كيف يمكن لمنظماتكم أن تتجاوز هذه الأزمة، وهل هناك أي خطة طارئة للعمل على تدفق المساعدات بصورة مستمرة للعراقيين؟
في الوقت الحالي يعني ليس هناك بوادر أنه ستحدث أزمة. أعتقد 2009 من المحتمل أن يمر بالسلام، ولكن ستكون الأزمة في 2010. هذه كلها توقعات، ولكن فيما يخص الخطة الطريقة، هناك خطة بتوضع الآن من قبل المفوضية، إلى للأسف أنها نظرتها إلى كيفية تخفيض النفقات وما هي البرامج التي يمكن استقطاعها من برامج المفوضية للضغط وتوفير النفقات. كما تعلم مصادرنا هي معتمدة بصورة أساسية على الدول المانحة، وطبعا هنا عندما يكون أزمة مالية طاحنة في العالم بهذه الصورة، لا تستطيع حتى أن تعتمد على الأفراد في أن يقدموا ما لم تقدمه هذه الدول المانحة، وبالتالي يعني هناك طبعا قلق ومخاوف بشأن عملية التمويل في عام 2009.
السيدة عبير عطيفة، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط، متحدثة من القاهرة، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق، وخاصة تلك التي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثة، هي واحدة من الجهات التي تستفاد بصورة رئيسية من المساعدات التي تقدمها دول المانحة والبرامج التي تنفذها الأمم المتحدة. باسل عبد الوهاب العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تضم أكثر من 1000 منظمة، أكد أن الأزمة المالية العالمية أثرت كثيرا على عمل منظمات الإغاثة بسبب اعتمادها بصورة كبيرة على التمويل المقدم من الدول المانحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيكون هذا التأثير واضحا خلال عام 2009، حيث تقلص حجم هذه المساعدات إلى النصف، في حين لن تتأثر المنظمات التي تعتمد في عملها على المساعدات التي تقدمها جهات خيرية عاملة في بعض الدول العربية.
الأزمة العالمية الحالية التي طالت مختلف دول العالم ألقت بظلالها على هذا المجال وعلى دعم نشاط المنظمات العراقية، مما سيحد دورها القليل الذي تقوم به في العراق، وذلك لأن أكثر هذه الجهات وعلى شكل خاص منظمات الأمم المتحدة التي تدعو إلى توفير موارد أكثر لإدامة عملها، حيث أن الأمم المتحدة مكتب المساعدات الإنسانية قد قدم بيان ودعا إلى مبادرة دولية لتوفير 196 مليون دولار لدعم الشعب العراقي، وحقيقة أنه لن يستطيع الحصول على هذا المبلغ، كما كان هنالك خلل لديه في عام 2008 حين حصل على نسب متدنية من المنح والمساعدات المقررة لدعم صندوق الإغاثة الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، الذي بدوره سيؤثر على دعم المنظمات ويقلل من فاعليتها في خدمة المجتمع العراقي والشعب العراقي في هذه الظروف الراهنة.
هل يمكن القول أستاذ باسل أن هذه الأزمة قد أثرت على عمل هذه المنظمات العاملة في العراق في عام 2008؟
يعني حقيقة هو في ختام كل سنة يكون هنالك ضعف في أداء المنظمات نتيجة توفر السيولة المالية ونتيجة الدعم الدولي، ونحن الآن في نهاية عام 2008، لذلك لم يظهر هنالك الفرق الكبير، لأن أكثر البرامج والمشاريع والأمم المتحدة والصناديق الداعمة تنهي برامجها وتنهي ميزانياتها قبل انتهاء العام، ولكن لاحظنا في في خطط البرامج للسنوات القادمة والدعم المحدد لتوفيره للمنظمات العراقية أو للشركاء العراقيين لمنظمات دولية أنه من الآن بدأ ينخفض إلى النصف. ولكن أنا لا أعتقد بشكل شخصي أن بعض المنظمات قد لا تتأثر بهذا التي تعتمد على الجهات الخيرية مثلا الهلال الأحمر الإماراتي أو بعض المنظمات الإنسانية والخيرية الموجودة في الوطن العربي التي تدعم عمل بعض المنظمات حيث أن هذا عملها هو تطوعي وخيري. هذه المنظمات وهي محدودة جدا سيكون لا يكون هنالك تأثير عليها، ولكن أغلب المنظمات الأخرى عندما أقول كافة المنظمات العاملة والمعتمدة في مواردها على الدعم الدولي وعلى الدعم الأممي وعلى البرامج الدولية ستعاني من تخفيض في برامجها وسيطولها موضوع الأزمة العالمية التي ستلقي بظلالها على الشعب العراقي من خلال هذا الجانب والجوانب الأخرى.
طيب ما هي نوع الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها هذه المنظمات، منظمات الإغاثة العاملة في العراق والتي تعتمد في مصادرها على الدول المانحة؟
هناك جوانب ثقافية، هناك جوانب مسرحية، هناك تنمية بمعناها العام، هناك برامج سياسية، تنمية، تطوير، توعية على الانتخابات، هناك ندوات، هناك مؤتمرات، هناك تحالفات. لكن نحن بصدد هذا الموضوع اليوم نتكلم عن المنظمات العاملة في الجانب الإنساني والجانب الإغاثي، وهذه المنظمات تعتمد على شراكتها بشكل أولي مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، وهي تقدم مساعدات الإغاثة وتقدم مساعدات المواد التي يحتاجها النازحين. هنالك برامج محددة وتخصصية، إنما بعض المنظمات عملت على توفير مياه الشرب ومحطات إسالة ماء صغيرة، هناك منظمات قامت بإنشاء مخيمات، عديد من المنظمات وزعت البطانيات والمواد الإنارة ومواد النفط وجليكانات المياه ومستلزمات الحياة الأخرى البسيطة، وهذا تجلى واضحا فيما قدمته إلى النازحين، إضافة إلى أنها قدمت حصص غذائية قد تكون محدودة وصغيرة ولكن كان لها دور في مساندة أبناء الشعب العراقي في هذا الظرف العام.
هل لديكم علم ما هي نوع الأولويات التي أخذتها بنظر الاعتبار منظمة الأمم المتحدة أو الدول المانحة في تقديم المساعدات مع هذه الأزمة المالية؟ يعني ما هي نوع البرامج التي تريد أن تنفذها خلال الفترة اللاحقة؟
نعم، برنامج الأمم المتحدة الإنساني والوكالات الدولية المتخصصة أعدت برنامج لسنوات قادمة وليس للسنة القادمة، ولكن هذه البرامج كانت وهي أساسا تعتمد على ما يرد لها من منح ومن دعم دولي من دعم برامج الأمم المتحدة. نلاحظ أن ميزانيات أغلب الدول كالسويد والنرويج وهي من وكندا وهي من دول المانحة للعراق ولبرامج المساعدة عن طريق الأمم المتحدة إنها قلصت من المبالغ المخصصة للدعم الإنساني، أي بمعنى أصح أن المبادرة التي تسعى إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي وضعت برامج طموحة لخدمة الشعب العراقي تم تقليصها بنسب كبيرة. وأنا أعتقد إذا لم تتوفر الموارد وهي لن تتوفر بالشكل الذي خطط له فهنالك سيكون عجز كبير في دعم المنظمات التي تعمل على الرعاية الاجتماعية ودعم المجتمع المدني وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية في العراق.
باسل عبد الوهاب العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني متحدثة من بغداد، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بك.
مستمعينا الكرام، هذا وقد طلبت الأمم المتحدة مؤخرا الحصول على مبلغ 7 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ تطلبه حتى الآن لمساعدة 30 مليون شخص في أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2009. وقال جون هومز وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة الطارئة خلال إطلاق عملية المناشدة الموحدة لدعم العمليات الإنسانية في جنيف إن هذه الأموال هي لإبقاء الناس على قيد الحياة. وبينما شدد هومز على ضرورة أن يكون المانحون كرماء في تبرعاتهم، ولكنه أفاد أيضا إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأزمة المالية ستؤثر على هذه المناشدة، غير أن التوقعات لعام 2010 تثير القلق لأن الاقتصاد قد بدأ بالتباطؤ. وتعتبر الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والسعودية واليابان من أكبر الدول التي لبت مناشدة عام 2008. وقال هومز إن 7 مليارات دولار التي نطلبها تساوي بالنسبة للدول الغنية بضعة سنتات مقابل كل 100 دولار من دخلها القومي. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من المعد ومقدم البرنامج جهر بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.